الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في سيرة عبد الله بن المبارك أنه كان كثيرا ما يجلس لوحده، فقيل له: ألا تستوحش؟ فقال رحمه الله: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ نحن كذلك أيها الإخوة أيها الأخوات، سنعيش في هذه المجالس مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حلقات شهرنا هذا، شهر رمضان. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في رمضان، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام، وأن يرد فيه المسلمين والأمة الإسلامية إلى دينهم، إلى كتابهم، إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. أيها الإخوة أيها الأخوات، القلوب المؤمنة تشتاق للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، والعيون تتلهف لرؤيته. ونسأل الله تعالى أن نكون ممن قال فيهم حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو فنقول: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. إن فاتنا العيش معه صلى الله عليه وسلم بأبداننا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم قد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه، خير الناس من هذه الأمة، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم وأبدانهم. ونحن فاتنا أن نعيش معه بأبداننا، لكن لا يفوتنا أيها الإخوة أيها الأخوات أن نعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفاسنا وقلوبنا، بأن نتذاكر سيرته صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، بل قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. فالمسلم إذا عاش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة تشعر أنك تصحب النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش معه في عبادته، في معاملاته مع الناس، تدخل بيته صلى الله عليه وسلم، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعامل أزواجه رضي الله عنهن، وهو يعامل أعداءه، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرائه وضرائه، في غزواته. نتعلم كيف تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة حركة حركة، كيف تلقى القرآن من ربه جل وعلا، كيف علم الصحابة رضي الله عنهم، كيف دعا إلى الله، كيف جاهد في سبيل الله، كيف أقام دولة الإسلام في فترة وجيزة. فالسيرة النبوية في الحقيقة أيها الإخوة أيها الأخوات هي منهج حياة، هي غذاء لقلوبنا وتهذيب لأخلاقنا، وهذه نعمة عظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنتحرك في هذه الحياة كما يحب الله تعالى، كما شرع ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسلم في الحقيقة إذا عاش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون معه في سائر أموره، في مختلف أحواله، تفرح لفرحه، تبكي لبكائه، تهتم لهمه. لا شك أن القلب سيمتلئ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا صاحب قوما وأكثر من ذكر شيء أحبه، فكيف إذا عشت مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسرت على سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في كل حركاتك وسكناتك، فتعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فنسير على سنته وهديه ونفوز بأعظم مطلوب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف يعظم هذا الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا عظمت المحبة؟ وكيف ترسخ المحبة في قلوبنا إذا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، ونحقق بذلك كمال الإيمان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، حتى من نفسك. فهكذا تتمكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبنا، فنسير بعد ذلك على سنته، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في ظاهرنا وباطننا، في عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا. والسيرة النبوية في الحقيقة هي عرض لحياة أعظم إنسان عاش على وجه الأرض، بل هي الصورة الواقعية لدين الإسلام، هي دين الإسلام كله. ولذلك قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة ما هي البينة؟ البينة دين الإسلام الذي أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. لكن تأملوا هنا كيف فسرها الله تعالى، لم يقل دين أنزله الله أو آيات تتلى، بل قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالإسلام والآيات تمثلت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ومن اللطائف أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد جاء في القرآن 4 مرات، وكلمة شريعة بكل مشتقاتها تكررت في القرآن بنفس العدد 4 مرات، وكلمة سراج تكررت في القرآن أيضا 4 مرات. هذه إشارة لطيفة إلى أن الشريعة متمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما تكلمنا وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في مئات الحلقات، فلن نقوم بشيء من أداء حقها، أداء حق هذه السيرة النبوية العطرة المباركة. ولكن لا نحرم أنفسنا من الخير، فنعيش في شهرنا هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، مع الأحداث العامة في السيرة النبوية، ومع شيء من عبرها ودروسها. وقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أيها الأخوات، البداية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من مولده، كما هو حال العظماء والعلماء إذا عرضت سيرهم. البداية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده، لأن الأحداث العظيمة تسبقها مقدمات جليلة. أبو أمامة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ فقال: دعوة أبي إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال: ودعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهكذا وجدت بشارات بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل منذ زمن الصحابة إلى زماننا هذا، في التوراة الموجودة بين أيدينا في سفر التثنية قيل فيها جاء الرب من طور سيناء، وهذا في إشارة إلى نبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وأشرق من ساعير، ساعير جبل بفلسطين، وهذا فيه إشارة إلى نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران عند اليهود هي جبال مكة. ما الذي تلألأ من جبال مكة؟ ما هذا النور الذي تلألأ؟ هذا نص صريح واضح في التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود والنصارى، فيها إشارة واضحة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الأمر قبل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. فالله تعالى قد اختار نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم منذ الأزل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. واختار الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ثم اختار الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، اختار لآبائه أشرف المآثر، خصهم بأعظم الفضائل، ليس لشأن فيهم بل لأنهم يحملون هذه النسمة المباركة صلى الله عليه وسلم. ها هنا موقف حدث لجده عبد المطلب. عبد المطلب كان سيدا كباقي الأسياد في مكة، لكن أراد الله تعالى أن يظهر شرف النبي صلى الله عليه وسلم فخص عبد المطلب بشرف عظيم. قبيلة جرهم التي كانت تسكن مكة حدث منها ظلم، فحدث قتال في مكة وطردت هذه القبيلة من مكة، فلما خرجت من مكة دفنت ماء زمزم، وظلت زمزم مطمورة إلى زمان عبد المطلب. في ليلة من الليالي عبد المطلب نائم، أتاه آت في المنام يعين له مكان زمزم ويقول له احفر زمزم لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم. هكذا أربع ليال وهو يرى هذه الرؤية، فذهب إلى المكان وحفر فإذا بزمزم تنبع من ذلك المكان، فخاصمته قريش فيها فقال إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، فاحتكموا إلى كاهنة ببلاد الشام وذهبوا إليها ونفد الماء من عبد المطلب ورفقته في الطريق، فأبى من كان معهم من قريش أن يعطوهم من الماء، فحفروا قبورهم وانتظروا الموت، وفجأة إذا بعين ماء تنبع وتنفجر من عند ناقة حافر ناقة عبد المطلب، فاعتبروا هذا أحقية لعبد المطلب بماء زمزم، وقالوا والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة بهذه الصحراء قد سقاك زمزم في مكة. وهكذا أصبح لعبد المطلب شرف عظيم، لا يوجد مثل هذا الشرف لأحد من الأسياد بمكة، ليس لأجل عبد المطلب وإنما لأجل حفيده صلى الله عليه وسلم. وها هنا موقف آخر حدث لوالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. عبد المطلب نذر إن رزقه الله تعالى بعشرة أبناء أن يذبح أحدهم تقربا إلى الله، يظنون أن هذا يقربهم إلى الله، وبالفعل رزقه الله تعالى عشرة من الأبناء. أراد أن يوفي بنذره فمنعه أهل مكة وخافوا أن تكون هذه سنة، فاحتكموا إلى كاهنة، وهكذا كانوا يذهبون إلى الكهان والعرافين والسحرة، وللأسف بعض المسلمين الآن يفعلون مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. المهم ذهبوا إلى هذه الكاهنة فأشارت عليهم أن ماذا؟ أن يقرع بين ابنه وبين 10 من الإبل، وكلما خرجت القرى على ابنه يزيد 10 من الإبل. وبالفعل رجعوا إلى مكة، وذهب عبد المطلب أمام صنم من أصنامهم هبل، وهكذا كان عندهم مثل الأسهم أمام الصنم إذا أرادوا سفرا، كأنهم يستشيرون الصنم إن كان خيرا أو شرا، فيسحبون الأسهم، إن خرج السهم سافر يسافر، إن خرج لا تسافر لا يسافر. فالمهم هكذا أقرع بين، طبعا في البداية أقرع بين أولاده، أقرع بين أولاده، فبعد ذلك كلما أقرع خرجت القرى على عبد الله، وكان أحب أولاده إليه. ثم حدث ما حدث من أنهم اختصموا إلى الكاهنة، وأشارت عليه بأن يقرع بين ولد عبد الله وبين 10 من الإبل. هكذا أقرع عبد المطلب فعل القرعة، يعني بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فطارت القرعة على عبد الله، وكلما أقرع طارت القرعة على عبد الله ويزيد 10 من الإبل، 10 من الإبل، حتى أصبحت 100 من الإبل. ثم أقرع فخرجت القرعة على 100 من الإبل مرتين وثلاثا، فكل مرة تخرج القرعة على الإبل، فذبح 100 من الإبل فداء لابنه عبد الله، وترك هذه الإبل، ترك لحومها للناس، لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا حيوان. هكذا فدى الله تعالى والد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، كما فدى أباه إسماعيل بذبح عظيم، فسمي النبي صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين صلى الله عليه وسلم. وأيضا ها هنا حادثة مشهورة وعظيمة حدثت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتمهيدا لنبوته صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الفيل المشهورة، حادثة أصحاب الفيل لما بنى أبرهة الأشرم كنيسة باليمن حتى يصرف حج العرب إليها، فغضب أحد العرب وذهب إليها وتغوط فيها، فغضب أبرهة غضبا شديدا وقال لأهدمن الكعبة حجرا حجرا، وسار بجيش عظيم من الفيلة فهزم كل من في طريق من العرب، العرب لا طاقة لهم بقتال الفيلة، حتى وصل إلى مكة ونهب إبل أهل مكة واستدعى زعيمهم، فذهب إليه عبد المطلب ليكلمه. فلما دخل عبد المطلب، وعبد المطلب كان رجلا ذا هيبة، فنزل أبرهة من سرير ملكه وجلس مع عبد المطلب على بساطه، فقال لترجمانه اسأله ماذا يريد، فقال عبد المطلب أريد أن يرد علي الملك إبلي 200 بعير. فتعجب أبرهة وقال له قل له أتتكلم في 200 بعير وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ فقال عبد المطلب بكل ثقة إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيحميه. فغضب أبرهة وقال ما كان ليمتنع مني. فعرض عليها أهل مكة ثمار مكة وثمار تهامة، فأبى إلا أن يهدم الكعبة، فاستنجد واستغاث عبد المطلب ومن معه بالله تعالى، وذهبوا عند الكعبة وقال عبد المطلب لاهم، يعني اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، امنع بيتك، لا يغلبن صليبه ومحالهم غدوا محالك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر إذا هم يشركون. هكذا كانوا، فهكذا دعوا الله تعالى، ثم ذهبوا إلى رؤوس الجبال ينتظرون. في الصباح وجه الفيل الكبير إلى الكعبة فبرك، كلما وجه للكعبة برك وجلس، إذا وجه إلى جهة أخرى يمينا وشمالا يتحرك ويهرول بسرعة، سبحان الله. ثم أرسل الله تعالى عليهم طيورا خضرا رؤوسها كرؤوس السباع، تحمل حجرين في قدمها وحجرا في منقارها، فرشقتهم بالحجارة، كان الحجر إذا وقع على رأس أحدهم خرج من دبره، ومزقهم الله تعالى شر ممزق. وهكذا أصيب أبرهة في جسمه وتساقط لحمه أنملة حتى وصل إلى اليمن كفرخ الطائر ومات، وأخبرهم بالخبر. كما أراد أن ينقض بيت الله تعالى حجرا حجرا، هكذا نقض الله تعالى جسمه أنملة أنملة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ليس هذا النصر لأجل قريش، كانوا عبدة أوثان وكانوا مشركين، ولكن هذا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في هذا العام، وحفظ بيت الله الحرام. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.